لوضع المشهد أولاً، التاريخ هو 25 من فبراير لعام 2026.
يوم تاريخي في عالم التقنية بلا شك.
بالضبط. في هذا اليوم تحديداً كانت أنظار العالم التقني تتجه نحو بطاقات الرسوميات العملاقة الجديدة من شركة إنفيديا. نحن نتحدث هنا عن وحوش كاسرة من السيليكون تستهلك 1200 واط من الطاقة.
وحوش تتطلب مزودات طاقة تكاد توازي في حجمها محركات السيارات الصغيرة.
صحيح، لكن في الظل وبعيداً عن كل هذا الضجيج المعتاد للعتاد المادي، نفذت شركة إنتل مناورة برمجية مميتة وصامتة تماماً.
مناورة غيرت قواعد اللعبة فعلياً.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. الهدف من هذا الغوص العميق اليوم هو استكشاف كيف يمكن لتحديث برمجي مجاني وتحديداً إطلاق تقنية XESS3 لتوليد الإطارات لبطاقات آرك أن يزلزل سوق الأجهزة للأبد
ويغير مفهوم الأداء بالكامل.
أكيد، المصادر التي نعتمد عليها اليوم في هذه الجلسة هي تقارير وتحليلات تقنية مفصلة وسرية قادمة مباشرة من غرفة عمليات تكنكراج.
وهذا التحديث يمثل بالفعل نقطة تحول تستحق التوقف عندها مطولاً. يعني لفترة طويلة جداً كان الوصول إلى تجربة لعب سلسة بمعدل 60 أو 120 إطاراً في الثانية أشبه بناد حصري.
ناد لا يدخله إلا من يملك ميزانية ضخمة.
100%. أسعار البطاقات الرسومية شهدت تضخماً هائلاً في السنوات الأخيرة، في البداية بسبب أزمات سلاسل التوريد، ثم طفرة العملات الرقمية،
ومؤخراً طبعاً الهوس العالمي بالذكاء الاصطناعي.
صحيح، النتيجة كانت تهميش شريحة ضخمة من المستخدمين الذين لا يستطيعون تحمل الترقية المستمرة. ما تكشفه عنه تقارير تكنكراج ليس مجرد تحسين بسيط في الأداء،
بل هو شيء أعمق.
بالضبط، هو استخدام حقيقي للذكاء الاصطناعي لكسر هذا الاحتكار المرتبط بالأسعار الفلكية للعتاد، أو ما يمكن أن نسميه ديمقراطية الذكاء الاصطناعي.
هذه نقطة مثيرة، لكن قبل أن نغوص في لغة الأرقام الثقيلة، يجب فهم الآلية التكنولوجية أولاً من خلال التقارير.
تفضل.
في الماضي كانت تقنيات الترقية أو ما يعرف بالأبسكيلينج تعتمد على فكرة واضحة: تشغيل اللعبة بدقة منخفضة لتخفيف العبء، ثم مط البكسلات أو تكبير الصورة لتناسب الشاشات الحديثة.
عملية تشبه إلى حد ما أخذ صورة صغيرة ومحاولة توضيح ملامحها باستخدام الفلاتر.
بالضبط، لكن توليد الإطارات في تقنية XESS3 يعمل بطريقة مختلفة كلياً. إنها لا تكبر الصورة، بل هي تخلق شيئاً من العدم. رياضياً، كيف يمكن لخوارزمية أن تتنبأ وتولد إطاراً كاملاً لم يكن موجوداً أصلاً، دون أن يتحول المشهد إلى فوضى بصرية؟
الشيء المذهل هنا هو كيف يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بإنتل بمعالجة هذه المعضلة الرياضية. النظام لا يعتمد أبداً على التخمين العشوائي.
إذن على ماذا يعتمد؟
بدلاً من التخمين، يقوم بمسح إطارين متتاليين من اللعبة، ثم تبدأ الخوارزمية بتحليل ما يعرف بمتجهات الحركة أو الموشن فيكتورز.
متجهات الحركة؟
نعم، هذه المتجهات تخبر الذكاء الاصطناعي بالاتجاه والسرعة التي يتحرك بها كل بيكسل على الشاشة. مثلاً، حركة سيف يلوح به شخصية داخل اللعبة أو سيارة تلتف حول منعطف.
فهمت، يراقب مسار الحركة بدقة.
صحيح، وبالتوازي مع ذلك يحلل النظام عمق المجال ليفهم أي الأجسام قريبة في الواجهة وأيها في الخلفية،
لكي لا تتداخل الأشياء مع بعضها.
بالضبط، بناء على هذه البيانات الدقيقة تقوم الشبكات العصبية برسم إطار وسيط ووضعه بين الإطارين الأصليين.
إذن النتيجة المباشرة هي مضاعفة الأداء ببساطة، قفزة من 30 إطاراً إلى 60 إطاراً في الثانية دون إضافة أي ضغط يذكر على المكونات المادية.
قفزة مجانية تماماً من حيث العتاد.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير القادم من تكنكراج يضع مقارنة صريحة بين استراتيجية إنتل واستراتيجية إنفيديا في تقديم هذه التكنولوجيا،
وهي مقارنة تكشف الكثير عن توجه كل شركة.
التقارير تشير بوضوح إلى أن إنفيديا عندما أطلقت تقنية DLSS3 لتوليد الإطارات جعلتها حصرية لبطاقات سلسلة RTX 4000 الأحدث.
نعم، بحجة المتطلبات العتادية.
صحيح، التبرير التقني كان الاعتماد على مكون مادي يسمى مسرع التدفق البصري أو Optical Flow Accelerator، والذي قيل إنه غير متوفر بالكفاءة المطلوبة في الأجيال الأقدم.
هذا التوجه خلق تبايناً واضحاً جداً في السوق. وفقاً لتحليلات تكنكراج، اختارت إنتل مساراً مختلفاً تماماً يعرف بحيادية الأجهزة أو Hardware Agnosticism.
مصطلح مهم، حيادية الأجهزة.
نعم، التفاصيل في الوثائق تشير إلى أن تقنية XESS3 لا تعتمد على مكون مادي واحد محتكر. على بطاقات ARC المكتبية تستخدم التقنية أنوية XMX،
وهي أنوية عتادية مخصصة لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي.
صحيح، لكن العبقرية الهندسية تكمن في أن إنتل لم تتوقف هنا لتجعلها حصرية لهذه الأنوية.
ماذا فعلت أيضاً؟
لقد وفرت التقنية لتعمل على المعالجات الرسومية المدمجة في معالجات كور أولترا، وذلك باستخدام تعليمات تعرف بـ DP4A.
انتظر لحظة، المصطلحات التقنية قد تكون معقدة هنا. التقرير يذكر DP4A و XMX كعوامل حاسمة. أنوية XMX مفهومة، فهي أجزاء مادية مخصصة للذكاء الاصطناعي في البطاقات الحديثة.
نعم، عتاد مخصص.
لكن ما هو DP4A بالتحديد؟ كيف يمكن لبرمجيات أن تستبدل عتاداً مادياً مكلفاً؟
سؤال في محله، تماماً. تعليمات DP4A هي بمثابة مترجم عالمي لعمليات الذكاء الاصطناعي.
مترجم عالمي، تشبيه ممتاز.
بدلاً من الحاجة إلى أنوية مخصصة مثل XMX أو Tensor Cores، تسمح هذه التعليمات للمعالج الرسومي العادي بإجراء عمليات حسابية معقدة للأرقام الصحيحة بفعالية عالية جداً.
يعني أن أي بطاقة رسوميات مدمجة عادية يمكنها القيام بهذه العمليات.
بالضبط، بطاقة رسوميات مدمجة داخل حاسوب محمول قياسي والتي لا تمتلك قدرات ذكاء اصطناعي خارقة، يمكنها الآن معالجة خوارزميات XISS3 باستخدام مواردها التقليدية بطريقة ذكية.
هذا يفتح الباب أمام سيناريوهات استخدام غير مسبوقة إطلاقاً. لو تم تطبيق هذا على مثال واقعي ذكر في التقرير، حاسوب محمول مكتبي اقتصادي موجه للأعمال يعتمد فقط على معالج رسومي مدمج،
جهاز غير مخصص للألعاب بتاتاً.
تماماً، تشغيل لعبة بمتطلبات قاسية مثل سايبر بانك 2077 على هذا الجهاز كان ينتج عنه 20 إلى 25 إطاراً متقطعة،
وهي تجربة غير قابلة للعب،
غير قابلة للاستخدام نهائياً. الآن بمجرد تثبيت هذا التحديث البرمجي تقفز الأرقام إلى 40 أو 50 إطاراً في الثانية
بسلاسة مذهلة.
مصطلح الألعاب على الأجهزة الضعيفة يتم إعادة تعريفه بالكامل، لكن دعنا نكون نقديين قليلاً ونتعمق أكثر في تقرير تكنكراج.
تفضل.
توليد إطار بالذكاء الاصطناعي يستغرق وقتاً. الخوارزمية تحتاج لجزء من الثانية للتفكير والرسم. ألا يعني هذا أن اللحظة التي يتم فيها الضغط على زر في لوحة المفاتيح ستتأخر قبل أن تترجم إلى حركة على الشاشة، ما يعرف بتأخر الاستجابة أو الانبوت لاج؟
هذه هي الضريبة الكلاسيكية لأي تقنية توليد إطارات، ومختبرات تكنكراج ركزت على هذه النقطة بشكل مكثف جداً في تحليلاتها،
لأنها نقطة فاصلة لتجربة اللعب.
صحيح، إذا كان الأداء البصري سلساً ولكن اللعبة لا تستجيب للأوامر بسرعة فالتجربة تنهار ويشعر اللاعب بثقل في الحركة.
فكيف تعاملت إنتل مع هذا التحدي؟
التقرير يوضح أن إنتل دمجت تقنية لتقليل تأخر الاستجابة أو أنتي-لاج مباشرة في تعريفات البطاقة لتعمل بالتزامن مع الخوارزمية.
هل كانت النتائج جيدة؟
النتائج المسجلة كانت مفاجئة، حيث تم الحفاظ على تأخير الاستجابة تحت حاجز 50 ملي ثانية حتى على الأجهزة الضعيفة نسبياً.
حاجز 50 ملي ثانية هو رقم ممتاز لمعظم الألعاب القصصية وألعاب تقمص الأدوار، حيث الانغماس في العالم والقصة هو الأهم.
نعم، اللاعب العادي لن يلاحظ هذا التأخير.
ربما لن يكون مثالياً للاعب الرياضات الإلكترونية التنافسية المحترفين الذين يحتاجون استجابة لحظية، لكنه أكثر من كاف للاستخدام العام.
100%.
وهذا ينقلنا إلى ساحة معركة أخرى يسلط التقرير الضوء عليها بشكل كبير، وهي ساحة الأجهزة المحمولة أو الهاند هيلد كونسولز.
سوق ينمو بسرعة جنونية.
الأجهزة مثل MSI كلو أو أجهزة GBD التي تعتمد على معالجات انتل كور ألترا تواجه منافسة شرسة من أجهزة مثل روب إلاي ولينوفو ليجين جو التي تستخدم معالجات AMD Z1 إكستريم.
منافسة حامية جدا.
كيف يؤثر هذا التحديث البرمجي على هندسة استهلاك الطاقة في هذه الأجهزة تحديدا؟
في عالم الأجهزة المحمولة، المعركة الحقيقية ليست فقط حول معدل الإطارات، بل حول كل واط من الطاقة،
لأن كل واط يترجم إلى حرارة واستهلاك للبطارية.
بالضبط، بطارية الجهاز المحدودة ومساحة التبريد الصغيرة تجعل من استهلاك الطاقة التحدي الأكبر. البيانات في تقرير تيكن كراج تشرح تحولاً جذرياً في هذه المعادلة.
ما هي الأرقام المذكورة؟
للوصول إلى 60 إطاراً في الثانية دون هذه التقنية، كان يجب دفع المعالج لاستهلاك طاقة قصوى تبلغ حوالي 25 واط.
25 واط في جهاز محمول بين يديك هو رقم كبير.
كبير جداً، هذا يعني حرارة عالية جداً ومراوح تعمل بأقصى سرعة لتصبح مزعجة وبطارية تستنزف في أقل من ساعة.
وماذا حدث بعد تقنية توليد الإطارات؟
الآن مع XESS3 يمكن للجهاز معالجة اللعبة باستهلاك 15 واط فقط لإنتاج 30 إطاراً أساسياً، ويتولى الذكاء الاصطناعي توليد 30 إطاراً متبقية مجاناً.
الفارق بين 25 واط و15 واط في جهاز محمول ليس مجرد رقم، بل هو تغيير كامل في تجربة الاستخدام.
تغيير جذري.
وفقاً للتحليلات، هذا الخفض في استهلاك طاقة يؤدي مباشرة إلى تبريد أفضل للجهاز وهدوء ملحوظ في صوت المراوح.
والأهم من ذلك كله هو عمر البطارية.
نعم، التقرير يشير إلى زيادة في عمر البطارية تتراوح بين 20 إلى 35%.
الحصول على نصف ساعة إضافية من اللعب في القطار أو الطائرة بمجرد تحديث تعريفات هو ميزة تنافسية ضخمة لمعالجات إنتل في هذا السوق.
لكن دعنا نتحدث عن جودة الصورة. لقد رأينا تقنيات مشابهة سابقاً مثل FSR3 من AMD، والتقارير كانت تشير دائماً إلى مشاكل بصرية في الإطارات المولدة.
صحيح، كانت هناك تحديات.
كيف تقارن جودة XASS3 بهذه التقنيات حسب المصادر؟
جودة الإطارات الوهمية هي المحق النهائي هنا. التقرير يشير إلى أن تقنية FSR3 خاصة في مراحلها الأولى واجهت تحديات بصرية واضحة.
مثل ماذا؟
نتحدث هنا عن مشكلتين رئيسيتين. الأولى هي الضوضاء البصرية أو الفيجوال نويز، حيث تبدو حواف الأجسام مشتتة أو تهتز.
والثانية؟
ظاهرة التظليل أو الجوستينج، حيث تترك الأجسام السريعة الحركة طيفاً أو ظلاً خلفها، خاصة حول واجهات المستخدم الثابتة في اللعبة مثل عداد الصحة أو الخريطة.
ظلال مزعجة تكسر الاندماج في اللعبة. التقرير يعزو ذلك إلى ماذا؟
اعتمادها أكثر على خوارزميات مكانية وزمنية تقليدية.
إذن المشكلة كانت في الافتقار إلى التعلم العميق. كيف تجنبت خوارزميات إنتل هذا الفخ وفقاً للوثائق التقنية؟
الإجابة تكمن في طبيعة تدريب الشبكات العصبية. لقد تم تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنتل بصور عالية الدقة تصل إلى 16 كي في حواسيب فائقة.
تدريب على دقة 16 كي، هذا رقم هائل.
هذا التدريب المكثف يعلم الخوارزمية كيف يبدو الإطار المثالي وكيف يجب أن تتصرف متجهات الحركة دون ترك أي ظلال.
والنتيجة على الشاشات العادية.
التقييمات الموجودة في وثائق تيكن كراج تؤكد أن جودة الصورة عبر ESS3 وتحديداً على دقات الشاشة الأكثر انتشاراً مثل 1080p و1440p تقدم نظافة بصرية ممتازة
تكاد تكون مطابقة لتقنية DLSS3.
نعم، وتتجاوز المشاكل التي عانت منها التقنيات الأخرى في بداياتها.
نحن نتحدث هنا عن تقنية تضاعف الأداء، تخفض استهلاك الطاقة، تزيد من عمر البطارية، وتقدم جودة بصرية تنافس الحلول الحصرية باهظة الثمن.
وكل هذا متاح لعتاد متواجد فعليا في الأسواق؟
عبر تحديث مجاني. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا التوجه يفرض نقاشا حول التأثير الاقتصادي على صناعة التكنولوجيا بأكمله.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن السياق الاقتصادي الحالي حاسم جدا. مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم أسعار السيليكون، هناك ضغط متزايد لزيادة ما يعرف بطول العمر البرمجي أو Software Longevity.
المستهلك اليوم يبحث عن الأجهزة التي لا تتقادم بسرعة. لا أحد يريد شراء بطاقة جديدة كل سنتين.
صحيح، استراتيجية دعم الأجهزة القديمة أو الاقتصادية بتحديثات برمجية ثورية تخلق ولاء استثنائي للعلامة التجارية.
والأهم من ذلك هو تأثيرها على مطوري الألعاب أنفسهم.
تقارير تكن كارج تناولت هذه النقطة بالتفصيل. من المنطقي أن المطورين يبحثون دائما عن التقنية التي تغطي أكبر شريحة ممكنة من السوق.
بالطبع، إذا كانت تقنية معينة محصورة في بطاقات رسومية يمتلكها 10% فقط من اللاعبين، فإن الحافز لدمجها وتحسين اللعبة من أجلها سيكون أقل.
أقل بكثير مقارنة بتقنية يمكن أن تعمل على الملايين من الحواسيب المحمولة والمكتبية والأجهزة الاقتصادية التي تدعم تعليمات DB4A.
وهذا هو جوهر المناورة الاستراتيجية. تقديم حل لا يتطلب عتاداً متخصصاً ومكلفاً يجعل من السهل جداً على استوديوهات تطوير الألعاب تبنيه.
كلما زاد عدد الأجهزة القادرة على الاستفادة من هذه التقنية، زاد اندفاع المطورين لاستخدامها كمعيار أساسي في ألعابهم المستقبلية،
مما يؤدي إلى تغيير موازين القوى في سوق الرسومات بالكامل.
تماماً، هذا يثبت نقطة جوهرية للمستقبل،
وهي أن الحرب في وادي سيليكون لم تعد تعتمد فقط على من يستطيع تصنيع الشريحة الأكبر أو الأسرع. البرمجيات أثبتت أنها قوة قادرة على إعادة كتابة قواعد اللعبة.
المستقبل لا يتجه بالضرورة نحو حواسيب بحجم الغسالات تستهلك طاقة تكفي لإنارة حي صغير،
بل يتجه نحو خوارزميات ذكية تتسم بالكفاءة وقادرة على استخراج أداء مذهل من أجهزة صغيرة واقتصادية.
التقرير يرسل رسالة واضحة للمستخدمين. الخطوة المنطقية لأي مالك لجهاز يعتمد على معالجات كور ألترا أو بطاقات آرك هي تحديث التعريفات البرمجية فوراً لفتح هذه الإمكانيات غير المستغلة.
ترقية تعادل الانتقال إلى جيل جديد من العتاد بدون دفع أي دولار.
ولكن هذا يطرح سؤالاً مهمًا ويفتح بابًا للتفكير.
ما هو هذا السؤال؟
إذا كانت بضعة أسطر من الأكواد البرمجية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي قادرة على إيقاظ كل هذه القوة الخفية ومضاعفة الأداء في حواسيب وأجهزة تعتبر ضعيفة نسبياً،
نعم،
فما هي القدرات الأخرى النائمة في العتاد المادي الذي نستخدمه يومياً من الهواتف الذكية إلى الحواسيب الشخصية؟ كم من الطاقات الهائلة تظل مقيدة حالياً وتنتظر فقط الخوارزمية المناسبة والشركة المستعدة لإطلاق سراحها؟
فكرة تستدعي الكثير من التأمل فعلاً، وتفتح آفاقاً لا حصر لها حول ما تخبئه لنا التحديثات البرمجية القادمة بعيداً عن هوس شراء أجهزة جديدة باستمرار.
صدقت.
إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجلسة التحليلية. نأمل أن يكون هذا الغوص العميق في تقارير تيكن كراج قد وفر رؤية شاملة حول كيفية تفوق البرمجيات على العتاد المادي في هذه المرحلة التقنية المفصلية. إلى اللقاء في نقاشات تحليلية قادمة لتفكيك المزيد من التحولات في عالم التكنولوجيا.